شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:33 يأتيكم برنامج يحمل عنوان الفائزون، الوصايا الخالدة تستمعون لها عند 4:16. نور من كربلاء في الساعة 4:25، عند 4:48 من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:23، عند 5:26 يأتيكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 5:31، عند 5:44 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:12 في الساعة 6:31 معالي الأخلاق. أحبتي، شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الفائزون. وفي لقائنا لهذا اليوم سنتناول سيرة الشهيد القائد الفريق الحاج قاسم سليماني رحمه الله. أيها الأطائب، سيد شهداء المقاومة كما وصفه سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي دام ظله، والشهيد الحي كما سماه سماحته يوم قلده وسام ذي الفقار، وهو الشخصية الوحيدة التي بكاه الإمام الخامنئي حفظه الله يوم أما الملايين في الصلاة على جنازته مع رفاقه الشهداء. حديثنا عن الشهيد الفريق قاسم سليماني، هذا الشهيد الذي هو القائد العسكري الميداني الذي أذعن لقوة قيادته العدو قبل الصديق، فكان حسب الصحافة الغربية القائد العسكري الأقوى والأكثر تأثيرا في منطقة غرب آسيا، وهو القائد الذي حقق أكبر الانتصارات على الإرهاب والفصائل الإرهابية كداعش، وقضى على دويلتها المزعومة في العراق والشام. كان قاسم سليماني المستشار العسكري الأول الذي نصر السوريين وقاتل معهم فصائل الإرهاب، وهو الذي أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاستجابة للدولة السورية والتدخل العسكري في سوريا، وهو القائد والمستشار العسكري الأول الذي استجاب لطلب الدولة العراقية في تسليح القوات المسلحة العراقية ودعمها لوجستيا وميدانيا حتى تم تحرير الموصل وكل الأراضي العراقية من دنس داعش. قتله الجيش الأمريكي في جريمة تعتبر من أكبر مصاديق إرهاب الدولة في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن حضر في العراق بدعوة رسمية من الدولة العراقية، بكاه الملايين حول العالم، وخرج لتشيع جنازته الملايين في العراق وإيران وهم يحفظون له هذه المقولة الشهيرة: نحن شعب الإمام الحسين عليه السلام، نحن شعب الشهادة.
ما در نزدیک شما هستیم، در هر کجا که تصور نمی‌کنید ما در کنار شما هستیم، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، ما ملت امام حسینیم، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
أيها الأكارم، ولد قاسم سليماني المعروف بالحاج قاسم سنة 1958 بقرية قناة ملك النائية من توابع رابر في محافظة كرمان الواقع جنوب شرق إيران. انخرط سليماني بالعمل الثوري ضد نظام الحكم البهلوي قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وبعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية انتمى إلى الحرس الثوري، وذلك عام 1981، وبعد مدة تولى حماية مطار محافظته عندما بدأت الطائرات الحربية لصدام حسين باستهداف المطارات الإيرانية، ثم توجه بعدها مع مجموعة عسكرية تتكون من 300 شخص من قوات محافظة كرمان إلى جبهات القتال، ومنذ أيامه الأولى أثبت براعته وإتقانه للتخطيط العسكري. تسلم قيادة فيلق 41 ثار الله التابع لمدينة كرمان، فحقق الانتصارات المدوية حتى راح الإعلام الصدامي في ذلك الحين يذكره بالاسم. في عام 1998 اختاره الإمام الخامنئي قائدا لفيلق القدس الذي يهدف إلى دعم الفصائل المقاومة للكيان الصهيوني المحتل وتحرير القدس. في 3 يناير كانون الثاني 2020 تعرض موكب الحاج سليماني لهجوم أمريكي في طريق المطار ببغداد، مما أدى إلى استشهاده مع رفيق دربه وجهاده أبي مهدي المهندس نائب رئيس الحشد وكوكبة من رفاقهما. ومن أكثر منك تليق به الشهادة قاسم شوكة المتكبرين، كرعب سليمان على المتجبرين، لن تنساك القدس وفلسطين.
گرچه ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن قلب الكوى في رباني نوى، فض دم الجروح ليس فيها دواء، موقف للحسين قد أهاج الحنين، وأثار الدموع بالأسى والأنين.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
هيجوا خاطري صار جسمي ذبول لمصاب الحسين وهو غصن البتول، فله دمعة أبدا لن تزول، قد بكته السماء بدموع الرسول.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لا تلمني أخي إذ بكيت دما، فمصاب الحسين حرك الألم، فله بالطفوف عبرة كلما قد سقوه السهام وهو يشكو الظما.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لهف نفسي علي قد قضى نحبه، أي أرض بها ألموا قلبه، بسيوف العناد مزقوا ثوبه، وأحبوا يزيد ونسوا حبه.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
ورضيع النبي قد بكى للإمام، ضاميا بالفلا قد سقوه السهام، وغدوا باللظى يحرقون الخيام، لينام يزيد فوق ريش النعام.
إن كل العزاء لرسول السماء أم للمرتضى سيد الأوصياء.
سيدي يا حسين يا إمام الورى دمك الطاهر سال فوق الثرى. عذبوا زينبا بسياط السبيل ثم آذوا العليل وهو صبط النبي.
إن كل العزاء لرسول السماء أم للمرتضى سيد الأوصياء.
يا ابن آل الرسول هل سواك فجير بالدماء والعيال والنساء والرضيع. يا ابن آل الرسول سيدي يا حسين سوف نبكي عليك عبر مر السنين.
إن كل العزاء لرسول السماء أم للمرتضى سيد الأوصياء. إن كل العزاء لرسول السماء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الأمور محدثاتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن المحدثات، والمحدثات هي الأمور الحادثة الجديدة، ويقول بأن شر الأمور محدثاتها. وبطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يذم كل جديد وكل محدث وكل حادث في الحياة الدنيا. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يذم التطور العلمي الحاصل في الكون الذي يأتي كل يوم بجديد. هذا الأمر ليس مقصودا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما مقصوده من المحدثات الأمور التي تحدث في الدين وليس من الدين. بعبارة أخرى، مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحدثات هي البدع التي تبتدع في الدين وليست من الدين. هذه هي الأمور التي يذمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا يريد النبي أن يذم كل حادث، وإنما الحادث السلبي، سواء كان هذا الحادث السلبي على الواقع الإنساني، على الواقع الإسلامي، على الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس، أو كان على الواقع الديني للأمة. هذه المحدثات التي لا تنسجم مع الإسلام ولا تنسجم مع الدين، والتي لها أغراض هدامة في المجتمع أو في الأمة أو في الدين الإسلامي، هذه هي التي يذمها. لأن البعض مولع بكل جديد، البعض يركض وراء كل حادث، سواء يتعلق في الواقع العام للأمة أو يتعلق في الفكر الديني والدين والفقه وما شابه ذلك. بعض الناس يهيمون بالجديد بالحادث حتى وإن كان ضرره ضررا بالغا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كونوا حذرين، أنه صحيح الإنسان يطمح لكل جديد، لكل حادث، لكل محدث، ولكن على الإنسان أن يدرس المسألة، أنه هذا الحادث، هذا الجديد، هل ينسجم مع القيم؟ هل ينسجم مع الأخلاق؟ هل ينسجم مع الدين؟ أم أنه ابتداع في الدين؟ لهذا على الإنسان أن يتأنى وأن يدرس الأمور بدقة، وأن يميز الأشياء ولا يكون ناعقا وراء كل ناعق، وإنما كل شيء يأتي يطرأ على الساحة عليه أن يدرسه الإنسان ليرى سلبياته وإيجابياته، لأن بعض هذه الأمور المحدثة قد تطرح شعارات التجديد، قد تطرح شعارات التغيير، ولكنها في الحقيقة تمارس عملا هدميا يهدم الأسس التي يقوم عليها المجتمع ويقوم عليها الدين. نسأل من الله عز وجل أن يقينا وإياكم من مضلات الفتن، والحمد لله رب العالمين.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره، ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن اسمه إنه السلام، أستقي لكم مع الزملاء أربعة من الحروف من السين واللام والألف والميم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستنير فيها بنور آخر من الأنوار الإلهية التي تنبثق من القيام الحسيني.
نتحدث في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل عن نور البراءة من أعداء الله ورسوله الظالمين، وإدانة فعالهم، وفي ذلك صيانة للنفس من الوقوع في الظلم بمختلف مراتبه، وهذا من أهم الثمار الزاكية للبكاء على المظلومية الحسينية.
نعم، ونجدها أيها الكرام في عديد من نماذج الشعر الحسيني الصادق، ومنها ما يحدثنا عنه أستاذنا الحاج الأديب إبراهيم رفاعة، حيث كتب تحت عنوان كل شيء يبكي الحسين يقول:
غير القصيدة التائية المطولة لدعبل بن علي الخزاعي شعر آخر في الإمام الحسين عليه السلام روحي فداءه، منه قصيدة رائية وأبيات عينية وأخرى دالية ثم أبيات تائية أيضا. هذا غير ما ضاع من شعره أو أضيع عمدا من قبل مناوئيه، إذ كان دعبل قويا في فنه الشعري إبان القرنين الثاني والثالث، قويا في اعتقاده بأهل البيت سلام الله عليهم وفي محبته الطافحة لهم، فاتخذ شعره مرآة تجلي محبته وسلاحا لمواجهة أعدائهم الذين يضمرون أو يظهرون لهم البغض والشنآن.
أما تائيته التي لها حديث آخر مستقل، فهي القصيدة الخالدة المتلألئة الفصيحة الإعلان عن حبه القدسي لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصريحة في بيان أشجانه وأحزانه على المصائب التي اجترحها بحقهم حكام المسلمين المتسلطين، وهي القصيدة التي أنشدها دعبل في مرو بخراسان في محضر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبكى لدى ذكر مصائب أهل البيت المضطهدين المظلومين حتى غشي عليه أكثر من مرة. مباركة هي تائية دعبل في الشعر، ومفلح هو دعبل في الشعراء.
في شعره الآخر يبكي الحسين عليه السلام ويستبكي. ومن مزايا شعر دعبل أنه ينظر نظرة كلية إلى ظلامات آل محمد، تلك التي حفرت في ذاكرة الحياة أعمق حفر، وما يزال لها أبقى أثر، ثم يفرد ظلامة شهيد الله الذبيح أبي عبد الله الحسين عليه السلام بمناحة خاصة. آل محمد في رؤية دعبل الخزاعي كما هم في الواقع وحدة واحدة لا تتجزأ، لكن لكل منهم ألقه الخاص وظهوره المتميز. أما ألق الغريب المظلوم المستفرد فهو ألق أحمر مدمى، كأنه في وسط صفاء سماء العالم شمس مشرقة حمراء.
كل شيء يبكي الحسين، هذا الشاعر هو أيضا شيء من أشياء العالم، منخرط في المناحة الشاملة، وكأن من يمتنع عن البكاء أو يأنف ذرة تائهة داخلة في ظلمة العدم.
إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد، لتضعضع الإسلام يوم مصابه فالجود يبكي فقده والسؤدد، فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا.
ثم يستذكر أطرافا من فاجعة كربلاء وما تضج به من أسى وثكل مريع.
لم يحفظوا حق النبي محمد إذ جرعوه حرارة ما تبرد، قتلوا الحسين فأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين مبرد. كيف القرار؟ كيف القرار؟ كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد، هذا حسين بالسيوف مبضع متلطخ بدمائه مستشهد. يا جد، من ثكلي وطول مصيبتي ولما أعانيه أقوم وأقعد.
أيها الأحبة، أما أبيات دعبل العينية الخمسة فيبدو أنها وحدها الباقية من قصيدة له طويلة، أما سائرها فأهمله من رواها من مؤرخي الأدب المتعصبين على الحق، وما حفظ إلا هذه الخمسة في هذه الأبيات التي أفلتت من التضييع والإبادة. مشهد مأساوي من أشد المشاهد إيلاماً وتجريحا للقلوب. رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفع.
دعبل يندب الرجال للانتفاض وللانقضاض، لكن لا رجال، كلهم يرون بأعينهم القمر المحمدي المبضع المصبوغ بدم الشهادة محمولا على رمح طويل يطاف به تشهيرا وشماتة في مدن المسلمين، وما يرف لأحد من الموت جفن. ومع هذا كله يغلب على مشهد الرأس الأقدس بهاء الجمال، بهاء خارق وجمال من نوع فريد، تود كل روضة غناء بالزهر والعطر أن تكون موضع قبره، فائزة باحتضان جسد النور.
رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفع، والمسلمون بمنظر وبمسمع لا جازع من ذا ولا متخشع. أيقظت أجفانا، أيقظت أجفانا وكنت لها كرا، وأنمت عينا لم تكن بك تهجع. كحلت بمنظرك العيون عماية، وأصم نعيك كل أذن تسمع. ما روضة إلا تمنت أنها لك مضجع، ما روضة إلا تمنت أنها لك مضجع ولخط قبرك موضع.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن ننظر بقدسية حب الحسين عليه السلام إلى نور من أنوار واقعة كربلاء، نور من كربلاء، هذا الواحي الذي نتحدث به إليكم.
نعم أيها الأفاضل، وفي أبياته التائية الأخرى غير مطولته المعروفة يبكي دعبل حزنا ويسكب العبرات، هو ذا يخاطب نفسه ويحادثها من خلال الدموع.
أتسكب دمع العين بالعبرات، وبت تقاسي شدة الزفرات، وتبكي لآثار لآل محمد، فقد ضاق منك الصدر بالحسرات. ألا فابكهم حقا وبل عليهم عيونا لريب الدهر منسكبات، ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم وداهية من أعظم النكبات. سقى الله أجداثا على أرض كربلاء مرابيع أمطار من المزنات، وصلى على روح الحسين حبيبه قتيلا لدى النهرين بالفلوات. أنا الظامئ العطشان في أرض غربة قتيلا ومظلوما بغير تراتي، وقد رفعوا رأس الحسين على القنا وساقوا نساء ولها خفراتي.
أعزائنا، الحزن المجرح المرنح الذي يستبد بصميم قلبه سيفجر دعاء على من تولى كبر مذبحة عاشوراء وقذائف لعنات عمر بن سعد ومن تبعه من شيعة أهل أبي سفيان الذين أثبتوا بفعلتهم الشنيعة الفظيعة أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يصونون لله حرمة ولا يحفظون عهدا من العهود، تجرؤوا بفظاظة وفضاعة على أكرم أهل العالم خامس الخمسة الطيبين الأطهرين تقتيلا وذبحا وتمثيلا وشتما ونهبا دون أن يبالوا بشيء، ثم يا ويلهم لما فرغوا من مذبحة الحسين وأهله وقفوا لصلاة المغرب يصلون، ما أخيب المرتكس على رأسه في الظلال، وما أتعس المنكوس من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دعبل لا يطيق خطاب ابن سعد، لكنه على رغمه سيخاطبه تعبيرا عن غضبات قلبه التي تغلي باستمرار.
فقل لابن سعد: عذب الله روحه، ستلقى عذاب النار باللعنات، سأقنت طول الدهر ما هبت الصبا، وأقنت بالآصال والغدوات، على معشر ظلوا جميعا وضيعوا مقال رسول الله بالشبهات.
أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور من كربلاء، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وأنتم معنا تنظرون إلى هذا النور، نور من كربلاء، إلى اللقاء.
في أمان الله.
من يرضى طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعينا الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى، هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن ألا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة، ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس، ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعرته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.